الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث جبريل يعد من أعظم الأحاديث وأهمها في بيان الإيمان، ولا سيما عد أصوله وأركانه التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. عرف هذا الحديث واشتهر بحديث جبريل، مع أن جبريل عليه السلام مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجيء متكرر ينزل بالوحي كتابا وسنة. والسر في اشتهار هذا الحديث بهذا الاسم حديث جبريل أن جبريل عليه السلام في هذه المرة جاء على صورة رجل، تمثل بشرا سويا على الصفة التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه في ذاك الزمان تعد من عجائب الأمور وغرائبها، أن يكون رجل يأتي المدينة ويدخل وهو على هذه الصفة، وليس من أهل المدينة، ليس من أشخاص المعروفين في المدينة. هذا يعد في غاية الغرابة، لأن من يأتي من سفر، الغريب الذي يأتي من سفر، لا بد أن يرى عليه أثر السفر. من لفح الرياح وأثر الغبار وهج الشمس حرارتها تؤثر، كل هذه تؤثر في هيئة القادم. بينما في زماننا هذا يأتي الإنسان من أقاصي الدنيا وأبعد الأماكن ولا يرى عليه أي أثر، لا يرى عليه أي أثر لسفره، فلا يعد في زماننا غريبا، لكنه في ذاك الزمان من أغرب الغرائب وأعجب العجائب. فجاء على تلك الصورة، جاء عليه السلام على تلك الصورة، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم جلس إلى النبي، جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفي أي جبريل على فخذيه. الضمير هنا عائد على جبريل أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى هل جبريل لما جلس تلك الجلسة هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضعهما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في بعض الروايات للحديث مفسرة أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عليه السلام على صورة سائل متعلم متواضع يبحث عن العلم، يسأل، يريد أن يعرف الدين، على هذه الصورة جاء، لكن في الحقيقة لم يكن متعلما وإنما كان معلما، كان معلما. ولهذا في تمام الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا جبريل، قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأنت لو قرأت الحديث كله لم يكن من جبريل إلا ماذا؟ أسئلة فقط، لم يكن منه إلا أسئلة فقط. وفي تمام الحديث يقول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا أخذ منه أهل العلم نكتة عظيمة في هذا الباب، وهي أن السائل قد يكون سائلا وقد يكون معلما، قد يكون سائلا يريد أن يرفع جهلا عن نفسه، وقد يكون معلما للآخرين، مثل أن يكون في حلقة علم ويعرف أن كثير من الناس يخفى عليهم الحكم الفلاني من أحكام الشريعة يجهلونه، فسأل العالم قال ما حكم كذا وكذا وما الدليل إلى آخره، فأجاب فعرف الناس هذا الأمر من دين الله، وكان هذا السائل معلما بماذا؟ العالم معلما بالبيان، والسائل معلما بماذا؟ بالتسبب، معلما بالتسبب. الآن لو تقرأ كثير من كتب أهل العلم تجد أن من ورائها سائلا تسبب في تأليف ذاك العالم كتابا، كثير من كتب أهل العلم مبنية على سؤال سائلين، الكتاب يكتب عليه تأليف فلان، وكثير من الكتب لا يعرف من كان متسببا، لكن رب العالمين، رب العالمين جل وعلا عليم مطلع، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الكتب التي نقرأها كما أن لمؤلفيها أجر وثواب على التعليف والبيان والإيضاح، فالمتسبب أيضا له أجر. ما نوع الأجر؟ قال الدال على الخير كفاعله، قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. فهذا الذي سأل وتسبب في علم نشر وأحكام بينت له مثل أجر العالم الذي بين، وهذا كله مستفاد من حديث جبريل. هذا حقيقة يفيد أيضا فائدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، وهي أن السؤال ينبغي أن تصلح فيه النية، ينبغي أن تصلح فيه النية، أن يصلح المرء النية حتى في سؤاله، لأن النية لها بركة ولها أثر عظيم على العمل حتى السؤالات. فكم من سؤال من ناصح بنية مباركة صالحة صادقة نفع الله به خلقا من الناس في حياته وبعد مماته، وله أجر ذلك. جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عدة سؤالات، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الساعة، عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أشراط الساعة. هذا حاصل السؤالات. عرف عليه الصلاة والسلام الإسلام بالعمل الظاهر، وعرف الإيمان بالعقيدة التي في القلب. أخذ من هذا أهل العلم أن الإسلام والإيمان عند اجتماعهما في نص واحد يعرفان بهذا التعريف الذي في حديث جبريل، ولهذا يعد هذا أما في هذه المسألة ومرجعا. كل ما اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، في نص واحد، يفسر بهذا الذي جاء في حديث جبريل. الآن لما تدعو في الصلاة على الجنازة تقول: اللهم من أحييته منا فأحيى على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، فسره بحديث جبريل. من أحييته منا فأحيى على الإسلام يعني على العمل، صلاة وصيام وعبادة وطاعة، لكن عند الموت هل هناك مجال للعمل؟ توفى على الإيمان يعني على العقيدة، توفى على الإيمان أي على العقيدة الصحيحة التي تقوم على هذه الأصول الستة التي جاءت في هذا الحديث. وهكذا وهكذا كل حديث جمع فيه أو نص جمع فيه بين الإسلام والإيمان، فالإسلام العمل الظاهر وأهم ومبانيه وأهمه هذه الخمس، بني الإسلام على خمس، والإيمان هو الاعتقاد الباطن الذي في القلب، وهو يقوم على هذه الأصول الستة التي ذكرت في هذا الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل مقصودنا من هذا الحديث هو هذه الجملة، هذه الجملة التي قال فيها جبريل: أخبرني عن الإيمان، التي قال فيها جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأصوله التي عليها قيام الإيمان، وهي ستة أصول، وهي ستة أصول: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الحديث له شأن كبير عند أهل العلم، ومنهم من أفرده بتصنيف، ولأهل العلم أو عن أهل العلم نقولات كثيرة في بيان عظم شأن هذا الحديث. ولعلنا قبل الدخول في مضامين هذا الحديث فيما يتعلق بالإيمان نقف على بعض هذه النقول. يقول القاضي عياض: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه ومتشعبة منه. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. وقال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث يصلح أن يقال أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: فهو كالأم للسنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا، فجعل ذلك كله دينا. نعم.
هذا حديث عظيم اشتهر عند أهل العلم بحديث جبريل، وذلك لأن جبريل الروح الأمين عليه السلام أفضل الملائكة، وهو الملك الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذه المرة
لأن جبريل الروح الأمين عليه السلام أفضل الملائكة، وهو الملك الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذه المرة. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء هذه المرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
خبر إن ليس أفضل الملائكة، وإنما جاء هذه المرة، هذا هو الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء هذه المرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجلسة اللطيفة وسأله هذه الأسئلة العظيمة، وهو في الحقيقة معلم لكنه في صورة سائل متعلم. ومن فوائد هذا أن السائل أحيانا يستطيع أن يكون معلما للناس، كأن يكون في مجلس عالم ويجد أن في الحاضرين من يحتاج أن تبين لهم بعض المسائل فيطرحها وهو يعرف الجواب قاصدا أن يفيدهم، فيكون في الواقع سائلا وهو في الحقيقة معلم يريد أن يعلم الناس، وله أجره على إحسانه وحرصه ونصحه. ومن هذه السؤالات سؤال عن الإيمان، والإيمان في اللغة هو الإقرار، لأنه مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، أمن القلب وقراره وسكونه وثقته. وأما شرعا فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد جازم بكل ما أمر الله عز وجل باعتقاده من إيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. والقول هو التلفظ بالشهادتين، ويكون هذا التلفظ مستندا إلى اعتقاد القلب الجازم بما تلفظ به اللسان، ثم عمل الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فليس الإيمان ما كان في القلب فقط، وليس الإيمان ما كان في اللسان فقط، وليس الإيمان ما كان في الجوارح فقط، بل الإيمان مشتمل على هذه الأمور كلها، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. كل هذه تعمل وتخضع وتستكين وتستسلم وتنقاد لأوامر الله جل وعلا، وهو يقوم على أصول عظيمة جاء بيانها أتم بيان في هذا الحديث. قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره. فهذه ستة أصول يقوم عليها الإيمان، بينها النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها في هذا الحديث، فواجب على كل مسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب. وهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك أحدها عن الآخر. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بها جميعا. ولعظم مكانة هذه الأصول ورفعة شأنها جاء بيانها في القرآن الكريم في مواضع عديدة. ففي سورة البقرة جاء ذكر هذه الأصول في أولها وفي وسطها وفي آخرها.
نعم، هذه الأصول أصول الإيمان كما ذكر متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، بمعنى أن الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. من كفر بشيء من أصول الإيمان فهو كافر بالإيمان كله، لأنها مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. فمن كفر بالملائكة فهو كافر بالإيمان كله، أو كفر بالرسل فهو كافر بالإيمان كله، أو كفر بالقدر فهو كافر بالإيمان كله. فلا يكون الإيمان متحققا إلا بالإيمان بها كلها، هذه الأصول: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
ففي أولها يقول سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي العالية وعن غيره من السلف في معناها قال: أي الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار ولقاء الله، كل ذلك من الإيمان بالغيب. وفي وسطها يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي خاتمتها يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومما يبين عظم شأن هذه الأصول أن شرائع الأنبياء جميعهم متفقة عليها، لا يختلف فيها نبي عن نبي، بل كلهم متفقون عليها، يدعون إليها ويأمرون بها ويخبرون بفضل من آمن بها وعظم أجره وجزيل ثوابه، بدءا من نوح عليه السلام وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم متفقون على هذه الأصول. وأعظم هذه الأصول وأجلها هو الإيمان بالله، فهو أصل الأصول وباقي الأصول تبع له.
نعم، الإيمان بالله هذا أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله هذا أصل أصول الإيمان. أصول الإيمان كما عرفنا ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. أصل هذه الأصول الإيمان بالله. انظر شاهد ذلك في قوله مثلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا الأصل، أصل الأصول. ماذا قال بعدها؟ وملائكته وكتبه ورسله، هذا يفيدك أنها ماذا؟ هي أصول لكن ماذا؟ تابعة لأصل الأصول. هي أصول لكنها تابعة لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله، لأن الله عز وجل هو المقصود، هو المقصود، هو المعبود. وهذه أصول تبع لهذا الأصل، هذه أصول تابعة له. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تابعة. فإذا الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وهو أعظمها وأجلها، وبقية أصول الإيمان تبع له.
وهو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته.
هذا التعريف للإيمان بالله يفيدنا أن الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان، لا يتحقق الإيمان بالله إلا بها. الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، الثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هذه الثلاثة هي أركان للإيمان بالله، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها. نعم.
والإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته هو
هذا الركن الأول. نعم.
هو أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بالاعتقاد الجازم أن الله تعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها لا شريك له. والإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته بالإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه باسم أو صفة فنؤمن به على مراده سبحانه، كما قال غير واحد من أهل العلم: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. والإيمان بوحدانية الله تعالى في ألوهيته هو إفراده وحده بجميع أنواع العبادة، فكما أنه لا خالق غيره فلا معبود حق سواه، فيفرد وحده بالذل والخضوع والانقياد والطاعة والتسليم. والإيمان بالملائكة هو الإقرار بكل ما جاء عنهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم، ما جاء من ذلك مجملا نؤمن به على وجه الإجمال، وما جاء مفصلا نؤمن به على وجه التفصيل. فالملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يبين كثرة الملائكة وعظم عددهم ما جاء في حديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ومما يبين كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ومما يبين عظم خلقهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقد سد الأفق وله 600 جناح. قد اختارهم الله سبحانه واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أوامره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله وجنود من جنوده، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان الملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم، أربعة أشياء هي المطلوبة في الإيمان بالملائكة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم، أربعة أشياء هذا المطلوب في الإيمان بالملائكة. صفة هذا الإيمان أن نؤمن بهذه الأربعة الأشياء المتعلقة بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني مثلا الأسماء يطلق عليهم الملائكة، يطلق عليهم جنود الله، الكرام، السفرة، وهناك أسماء تفصيلية: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، إلى آخره. فنؤمن على هذه الصفة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الأعداد إجمالا جاءت النصوص تدل على كثرتهم الكاثرة، وأن عددهم لا يعلمه إلا الذي خلقهم، لكن جاءت نصوص فيها تفاصيل في الأعداد، مثلا قوله عليها 19، نؤمن بهذا العدد المتعلق، العدد التفصيلي المتعلق بالملائكة. مثلا يؤتى بالنار في الحديث الصحيح، يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فنؤمن بهذا العدد التفصيلي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، نؤمن بهذا العدد التفصيلي. فالإيمان بالأسماء إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والإيمان بالأعداد إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والإيمان بالأوصاف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا الملائكة خلقت من نور، خلقت من نور، وتأتي تفاصيل في خلق الملائكة مثل هذه الأحاديث التي استمعنا إليها: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة، وفي رواية تخفق فيه الطير 700 سنة. ما المعنى؟ يعني لو طار طائر من عاتق ذاك الملك متجها إلى شحمة أذن ذاك الملك يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. هذا يدل على عظم الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. هذا الذي سد الأفق وله 600 جناح تقدم معنا في الحديث أنه جاء على صورة ماذا؟ رجل. وهذا من دلائل كمال قدرة الله، هذا الذي خلقه هذا العظم وهذا الكبر سد الأفق وله 600 جناح جاء على هذه الصفة، تحول من ذاك الجسم الذي على هذا الخلق إلى صورة رجل، صورة رجل مثل ما وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول هذا الحديث. أيضا الوظائف، وظائف الملائكة إجمالا نحن نؤمن أنهم جند لله ورسل. الملائكة سموا ملائكة من الألوكة والرسالة، الله قال جاعل الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فنؤمن أنهم لا يعصون الله طوع أمره، ينفذون أوامره، يقوم كل منهم بما وكل إليه من عمل. هذا إجمالا، وتفصيلا نؤمن بالتفاصيل، وظائف التفصيلية للملائكة: جبريل ينزل بالوحي، هناك ملك الموت، هناك ملك موكل بالقطر، هناك ملك موكل بقبض الأرواح، هناك ملك موكل بالنفخ في الصور، هناك ملائكة موكلون بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. الحاصل أن هذه الوظائف التفصيلية، هذه الوظائف التفصيلية نؤمن بها تفصيلا كما جاءت، كل التفاصيل نؤمن بها. فهذا هو الإيمان بالملائكة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، تفصيلا فيما فصل. يعني مما نؤمن به ونستشعره في مقامنا هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يجتمعون في حلق العلم والذكر لا يرون الملائكة لكنهم من ذلك على يقين، هذا إيمان بالغيب، من ذلك على يقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبر بذلك وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم.
والإيمان بالأنبياء هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله تعالى به لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء لحكمة بالغة.
نعم، هذه خلاصة في الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وهو الإقرار الجازم، العقيدة الراسخة في القلب، أن الله بعث في كل أمة رسولا كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاعتقاد الجازم أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وهذا هو معنى قوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات، وأن جميع الرسل صادقون أي فيما يخبرون به عن الله، ومصدقون أي مؤيدون بالبراهين من الله سبحانه وتعالى، بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، نؤمن بذلك في صفة لكل الرسل أجمعين، ونؤمن أيضا أنهم كلهم بلغوا البلاغ المبين، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وما على الرسول إلا البلاغ، فنؤمن أنهم بلغوا البلاغ التام الوافي، لم ينقصوا شيئا مما أمرهم الله عز وجل ببلاغه ولم يزيدوا شيئا، وهذه مهمة الرسول، الرسول لا يأتي بشيء من نفسه وإنما يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. والرسل كلهم كلمتهم واحدة، كلمتهم ودعوتهم واحدة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات أي ضرائر، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
والإيمان بالكتب هو الإقرار بكتب الله المنزلة على رسله الكرام المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله تعالى على أي رسول، فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول، ونعتقد أن ما فيها من الشرائع كله حق، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب الانقياد لها والحكم بما فيها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
نعم، هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي قل آمنت بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، مثلها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي أنزل من قبل، الأولى في قولها كتاب الذي نزل على رسول العهدية، أي الكتاب المعهود المنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وألا الثانية والكتاب الذي أنزل من قبل، هذه أل الجنس، جنس الكتب السابقة، أي كل كتاب أنزله الله ليس كتابا محددا واحدا، وإنما كل كتاب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد الموت، من حين دخول القبر أول منازل الآخرة إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، ونزول الملكين في القبر، وسؤال من في القبر عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم النفخ في الصور والبعث والنشور وحشر الناس ومجيء الله تعالى للقضاء بين العباد والميزان ودواوين الأعمال وتطاير الصحف والصراط الذي ينصب على متن جهنم، وجهنم وما فيها من عذاب متنوع، والجنة وما فيها من نعيم مقيم.
هذا الإيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين، اليوم الذي يجزي فيه المحسن، يجزي فيه ربنا سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن بالموت تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، وإذا مات الإنسان خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء، ولهذا الجزاء يبدأ من القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بمجرد الموت ينقطع العمل ويبدأ الجزاء، بمجرد الموت ينقطع العمل ويبدأ الجزاء، فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة والنعيم إلا أن يموت، والكافر ليس بينه وبين النار إلا ليس بينه وبينها إلا أن يموت، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار مباشرة، يدخل في العذاب بعد الموت مباشرة. فالدار الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت، في مجيء الملائكة، قبض الأرواح، طريقة قبض الروح، ما يكون في القبر من فتنة أو عذاب أو نعيم، ثم التفاصيل التي تكون بعد ذلك، البعث والنشور والجزاء والجنة والنار، كل هذه التفاصيل داخلة في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، وعلم سبحانه ما هو كائن في الأزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
نعم، هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، وكل أصل من هذه الأصول سيأتي مفردا ببعض الأحاديث المتعلقة به، وبيان شيء من التفاصيل المتعلقة به. والإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة، كلها ذكرت في التعريف الذي بين أيدينا: الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلائق، وعلم ما هو كائن، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع إلا بمشيئته، والخالق لكل شيء. علم وكتابة ومشيئة وإيجاد، هذه أربعة أركان، وسيأتي لها تفصيل لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. نشير إلى أمر يتعلق بهذا الحديث: الراوي له من الصحابي راوي الحديث؟ عمر بن الخطاب، والراوي عنه ابنه عبد الله، الراوي عن ابنه عبد الله، وهذا فيه قصة يحسن أن نتذكرها في صحيح مسلم، قصة تتعلق برواية ابن عمر هذا الحديث بتمامه، لأن ابن عمر روى هذا الحديث بتمامه من أجل هذه الجملة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في صحيح مسلم أن يحيى ابن يعمر يقول: خرجت أنا وصاحب لي حاجين أو معتمرين، صاحبه حميدة بن عبد الرحمن، وقلنا لعلنا نلقى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم أول من تحدث بالقدر معبد الجهني، تحدث بالقدر أي منكرا له، فقالوا لعلنا يتفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذا الأمر الذي حدث عندنا، نفي القدر، وكان أول من تحدث به معبد الجهني. يقول: فاتفق لنا ونحن ندخل المسجد ابن عمر، اتفق لنا ونحن ندخل المسجد ابن عمر. هذه طريقة عظيمة جدا، يعني طريقة عظيمة ومهمة، وينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يحدث إشكال أو توجد فتنة أو تبدأ تنتشر بدعة أو ينشأ حدث في الدين، يرجع إلى العالم الراسخ. ولهذا كانوا يبحثون أحد من أصحاب رسول الله، لعله يتفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. الآن من ضعف الاهتمام بالدين، من ضعف الاهتمام بالدين، أي شخص يراه في طريقه يسأله ما حكم كذا، ولا ينظر من يأخذ دينه. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فاتفق لنا عبد الله بن عمر، قلت له المتحدث يحيى، قلت له إنه ظهر قبلنا، يقصد في العراق، قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني مشتغلين بالعلم ويقرؤون القرآن، معتنين بقراءة القرآن، ويقولون لا قدر والأمر أنف، ويقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ما قدر الله المقادير، وأعمال العباد لم يقدرها الله. ولهذا السلف يسمونهم مجوس هذه الأمة، لأن إذا كان الله لم يخلق أفعال العباد يكون لها خالق غير الله وهو العبد نفسه، ولهذا سماهم السلف مجوسا، يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال ابن عمر: إن لقيت هؤلاء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل من أحد من أحدهم عمل ما لم يؤمن بالقدر، لا يقبل من أحدهم عمل ما لم يؤمن بالقدر، يعني هذا ركن يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم ساق رضي الله عنه هذا الحديث، قال: حدثني أبي، قال: بينما نحن، ساق الحديث كاملا من أجل ماذا؟ هذه الجملة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فساقه كله بتمامه، ما اقتصر على موضع الشاهد، ساقه من أوله إلى آخره من أجل هذه الجملة. والحاصل هذا الحديث حديث عظيم الشأن، رفيع القدر، جامع، مثل ما سمعنا وصفه بعض أهل العلم بأنه أم السنة، ولهذا ينبغي أن يعتنى بتعليمه للناس، ينبغي أن يعنى بتعليمه وأن تعقد مجالس لتعليمه للناس. ووالدي حفظه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا له رسالة عظيمة ونافعة أفردها في شرح هذا الحديث، في شرح حديث جبريل المشهور. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.